بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا في الدرس الماضي مسألة من المسائل المهمة، وهي الطلاق بلفظ الثلاث أو جمع الثلاث التطليقات في طهر واحد، هل هو من الطلاق المحرم البدعي أو من الطلاق الذي هو طلاق السني؟ ها، من الطلاق البدعي المحرم. ما الدليل؟ الشاهد من الآية، الشاهد لهذه المسألة أن هذا الطلاق بدعي، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن طلق ثلاثا بلفظ واحد فهذا لم يبقي أمرا يحدث، وأيضا ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم. فهل يقع هذا الطلاق إذا طلق بلفظ الثلاث أو جمع ثلاث تطليقات؟ هل يقع ثلاثا أو واحدة؟ ها، يقع طلقة واحدة على الصحيح. ما الدليل؟ حديث ابن عباس أن الطلاق طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، حتى رأى عمر الناس أسرعوا إلى ذلك وأكثروا منه فقضى به ثلاثا. نواصل نقرأ. هذا كله طلاق بدعي، سواء قلنا طلق بلفظ الثلاث، يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا، طلاق محرم، أو جمع ثلاث في موطن واحد في مجلس واحد، أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هذا أيضا محرم. أو جمعها في طهر واحد، اليوم واحدة وغدا واحدة وبعد غد واحدة، هذا كله من الطلاق المحرم. بقي مما يتعلق بذلك، لو طلق في كل طهر طلقة دون أن يراجع، فهل هذا طلاق سنة أو طلاق بدعة محرم؟ لو طلق في كل طهر طلقة واحدة لكن دون مراجعة، أما لو راجع هذا موافق للحديث أنه طلاق سنة، مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطر، ثم تحيض ثم تطر، ثم ليطلق إن شاء قبل أن يمس، فيطلق بعد مراجعة. لكن يطلق في كل طهر طلقة واحدة دون مراجعة، في الطهر الأول يطلقها واحدة، في الطهر الثاني يرسل لها بالطلاق ثانية، في الطهر الثالث يرسل لها طلقة ثالثة، فهل هذا الطلاق طلاق سنة أو طلاق بدعة؟ ذكر ابن قدام رحمه الله في قولين في المجلد العاشر صفحة 26 و300. القول الأول أنه طلاق بدعة محرم، وهذا ذكره ابن قدامة عن مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي عبيد، لما تقرر وما تقدم معنا عن الصحابة أن طلاق السنة أن يطلقها واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة، هذا هو طلاق السنة، يطلق طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها، فإن أحب المراجعة في العدة راجع، وإلا تركها ويكون له في ذلك فسحة، وهذا هو الموافق للقرآن، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأيضا هو الموافق لحديث ابن عمر، فإن فيه الأمر بالمراجعة، وهذا يطلق دون أن يراجع. ابن عمر أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ثم ليطلق إذا شاء. القول الثاني أن هذا الطلاق طلاق سنة وليس طلاق بدعة، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. القول الأول أرجح، أنه طلاق بدعة، ومن هذه المسألة نستفيد فائدة مهمة في باب الطلاق، وهو أن من المقاصد العظيمة للشريعة في الطلاق ألا يبت وألا ينفصل، لما قد يرجى من المراجعة وحسن الحال، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا انطلاق السنة على هذا بكم شروط يكون؟ يا من يذكر مما تقدم معنا في خلال هذه الثلاثة أو أربعة الأيام من شروط طلاق السنة؟ ها؟ واحد، ها؟ أن يطلقها في طهر لم يمسها في هذا الطهر، ها؟ نعم، أن يطلق وهي حامل، هذا بعضهم لم يصفه لا بسنة ولا ماذا؟ ببدعة، كما تقدم معنا إذا استبان الحمل ليس بسنة ولا بدعة. ها؟ قد ذكر في طهر لم يمسها فيه، ها؟ ذاك لا يصف سنة ولا بدعة. مسألة اليوم وأمس ألا يطلق وهي حائض، هو يشمل قوله في طهر، ها ها ها، ما هي ذكروا هذا، ها؟ أن يطلق طلقة واحدة لا يزيد عليها. فإذا نستخلص من هذا عدة شروط. الشرط الأول أن يطلق طلقة واحدة. الشرط الثاني أن تكون في طهر، لا تكون في حيض. الشرط الثالث أن يكون لم يمسها في هذا الطهر. فإذا جمع الطلاق هذه الشروط كان طلاق سنة لفظ واحد أو طلقة واحدة في طهر لم يمسها في هذا الطهر. بقية تلك الحالات كما سبق الغير مدخول بها أو الحاملة السبان حملها أو الصغيرة التي لم تحض أو الآيسة طلاقا ولا لا يوصف لا بسنة ولا ببدعة. وإذا طلق على السنة لا يندم أبدا لأنه يكون له فسحة في الأمر، فإن اقتنع بالطلاق ترك حتى تنقضي عدتها، وإن ندم بعد ذلك ولو بعد انقضاء عدته له مجال للزواج الجديد، بخلاف ما لو طلق على خلاف السنة يندم. ها؟ يعني من الطلاق الجائز طلاق الحاملة السبان حملها الغير مدخول بها أو حاملا، يعني جائز هذا الفعل، لكن لو أراد على السنة الآن إذا طلقها حامل ما له، يعني نعم له مجال في المراجعة مدة حملها، فينظر هذا، وإلا هذا مما ذكر أنه لا يوصف بسنة ولا بدعة مثل طلاق الغير مدخول بها أو التي لم تحض بعد. ينظر هذا، وإلا هذا قد سبق ذكرناه وهو مذكور يذكر أهل العلم، فالذي لا يوصف بسنة ولا ببدعة فطلاق السنة ما كان طلاقا لامرأة بلفظ واحد وفي طهر ولم يمس في هذا الطهر. طلاق الحامل هو أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر لماذا لا يصب بسنة إن شاء الله إلى الدرس الآتي. أيضا مما يتعلق بهذه المسألة، هل إذا طلق في كل طهر تطليقه دون أن يراجع هل يقع هذا الطلاق؟ عرفنا أنه طلاق بدعة ليس طلاق سنة، في كل طهر يرسل الله بطلقة قبل أن يراجع. فهل إذا طلق في كل طهر تطليقه تقع هذه الطلقات أو تحسب جميعها طلقة واحدة ما دامت المرأة في العدة؟ شيخ الإسلام رحمه الله يختار أنها تكون طلقة واحدة ما دامت المرأة في عدتها، وعز هذا إلى طائفة من السلف والخلف كما في مجموع الفتاوى 33 صفحة 67. قال رحمه الله قال وكذلك إذا طلق الثانية والثالثة طلقة ثانية ثالثة قبل الرجعة، أي ما زالت في العدة ولم يراجع، فيه قولان، قيل يلزمه الثلاث وهو مذهب الشافعي والمعروف من مذهب الثلاثة مذهب أئمة الأربعة، قال وقيل لا يلزمه إلا طلقة واحدة وهو قول كثير من السلف والخلف وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة، وهذا القول أظهر. هذا كلامه في مجموع الفتاوى. وقال في الاختيارات صفحة 56 و200، قال: والرجعية المطلقة طلاقا رجعيا لا يلحقها الطلاق وإن كانت في العدة، بناء على أن إرسال طلاقه على الرجعية في عدتها قبل أن يراجعها محرم. وهذا القول كما تقدم مبني على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد كما جاء في ابن عباس كانت واحدة، يقول شيخ الإسلام: وهذه مثلها المطلقة الرجعية. فما دام أن طلاقها في طهر واحد ولو ثلاث متفرقات يعتبر طلقة واحدة، فكذلك ولو في ثلاث أطهار دون أن يراجع يعتبر طلقة واحدة. نقرأ كلام بعض كلام الشوكاني رحمه الله بعد أن عرفنا معنى طلاق السنة وطلاق البدعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله الأخير: يتضمن عدم التفريق، أنه يقول إذا طلق قبل أن يراجع لا يقع، معنى أنه إذا أراد أن يطلقها طلاقا يبتها فيه يراجع. ويقول هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه إذا راجع قد تأتلف الأمور بينهما، فيذهب قصده في الطلاق. فهذا الأمر ينبغي أن يلاحظ، وأن القصد هو عدم التفريق وإيقاع الطلاق مهما استطاع الإنسان إلى ذلك سبيلا. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فصل. ويقع بالكناية مع النية وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، وإذا جعله الزوج إلى غيره وقع منه، ولا يقع بالتحريم. والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا، ولا يحل له بعد ثلاث حتى تنكح زوجا غيره. قال رحمه الله: أقول أما وقوعه بالكناية فلحديث عائشة عند البخاري وغيره أن ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك، فقال لها: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، أي فجعل هذه اللفظة الحقي بأهلك طلاقا. وفي الصحيحين وغيرهما في حديث تخلف كعب بن مالك لما قيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقال: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها. فقال لامرأته: الحقي بأهلك. وهل هذا طلاق من كعب؟ ها؟ لا. والنبي صلى الله عليه وسلم الأول قال: الحقي بأهلك، هل هو طلاق؟ قال: فأفاد الحديثان أن هذه اللفظة تكون طلاقا مع القصد أي النية، ولا تكون طلاقا مع عدمه. هذه المسألة الأولى، ومسألة الكناية في الطلاق. والطلاق نوعان، منه ما هو صريح ومنه ما هو كناية. والصريح هو الذي لا يحتمل إلا الطلاق، كقول الإنسان لامرأته طلقتك، أو أنت طالق، فهذا اللفظ لا يحتمل إلا الطلاق. ومنه ما هو كناية عن الطلاق، وألفاظ الكناية هو اللفظ الذي يحتمل الطلاق ويحتمل غيره. وقد عد الفقهاء منها ألفاظ كثيرة، على سبيل المثال ما ذكره في الزاد، زاد المستقنع، وشرح هذه الألفاظ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والكناية مثل قوله أنت خلية، وبرية، وبائن، وبتة، أو وبتة وبتلة، وشرحها ما معانيها، وأنت حرة، وأنت الحرج، وهذه ألفاظ كناية ظاهرة. وهناك ألفاظ كناية خفية نحو أخرجي، واذهبي، وذوقي، وتجرعي، واعتدي، واستبرئي، واعتزلي، ولست لي بامرأة، والحقي بأهلك، وما أشبهه. فكل هذه ألفاظ كنايات تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق. والحاصل في هذه الألفاظ أنها عند عامة المسلمين كالإجماع بين أهل العلم أن إن قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإن قصد بها غير الطلاق لم تكن طلاقا. وكان مما قاله شيخ الإسلام رحمه الله قال والطلاق لم يجعل له الشارع لفظا معينا، الطلاق لم يجعل له الشارع لفظا معينا، وقال وليس للطلاق عندهم، أي عند عامة العلماء، وليس للطلاق عندهم لفظ معين، فلهذا يقولون إنه يقع بالصريح والكناية. ولذا نقل شيخ الإسلام رحمه الله عن الصحابة والتابعين وعامة العلماء من السلف والخلف على أن الطلاق يقع باللفظ الصريح ويقع بالكناية إذا قصد بها الطلاق. وأنه لا يعرف بين السلف في ذلك خلاف، لا يعرف بين السلف في ذلك خلاف. قال ولم ينازع في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة والظاهرية، لم يخالف في ذلك إلا بعض متأخري الشيعة والظاهرية، فقالوا لا يقع الطلاق إلا بألفاظ معلومة، وهي التي جاءت في الأدلة كلفظ الطلاق ولفظ التسريح ولفظ الفراق التي جاءت في الأدلة. قالوا أما ما عدا ذلك فلا يقع بها طلاق، وهذا القول يعتبر قولا شاذا مخالفا للأدلة ومخالفا لما عليه أهل العلم. وإلا فالطلاق كما قال الشوكاني يقع بالصريح ويقع بالكناية إذا قصد به المتكلم الطلاق، وأقوى ما يستدل بهذا الأحاديث التي ذكرها الشوكاني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المرأة إلحقي بأهلك، وقصد به الطلاق فكان طلاقا. وكعب بن مالك قال لامرأته إلحقي بأهلك ولم يقصد به طلاق فلم يكن طلاقا. مثل ما قرأنا في الباب بقية إن شاء الله من مسائل الكناية في الطلاق ستأتي.